نستغفرهم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زلنا مع كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، يقول في باب لعن الله من لعن والديه، قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله تعالى عنه من خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في اضطراب سيفي، ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محتي ذات. هذا الحديث أيها الأخوة فيه جليل وكثير جدا في هذا الحديث، فنمر على رجاله من حسب ما قال الشيخ الجيلاني في فضل الله الصمد، يقول عمرو بن مرزوق قال أحمد ثقة المأمون، فتشنا على ما قيل فيه فلم نجد له أصلا، وعن ابن عيين أنه ثقة مأمون صاحب غزو وقرآن وفضل وحمد وحمده جدا، من العباد تزوج أنس امرأة أو زيادة. قال ابن مدين ذهب حديثه ضعفه الأجلي، قال الحاكم يسيء الحفظ، قال البراقوتني صديق كثير الوهم. أخبرنا شعبة، تقدم الكلام عن شعبة فهو شعبة بن الحجاج الإمام ثقة الجبل، تغير بأخرة عن القاسم بن أبي بزة، القاسم بن أبي بزة قال ثقة قليل الحديث، مات سنة 24 و100 بمكة، كل من يروي التفسير عن مجاهد فإنما أخذه عن كتاب القاسم هذا، المجاهد أخذ تفسيره عن ابن عباس. فيقول هنا كل من يروي التفسير عن مجاهد فإنما أخذه من كتاب القاسم هذا، كيف يعني معنى هذا الكلام؟ المعنى أن الواسطة بين مجاهد وبين الناس كان هو هذا القاسم بن أبي بزة. الجواب لا، إن كانوا يكتبون مجاهد إن كان له كتاب وكان الناس يكتبون ما يرويه مجاهد في التفسير ثم يأخذون منه سماعا ومشافة، الذي ينقلون من كتابه ثم يسمعون منه، واضح المعنى؟ يقول كل من يروي التفسير عن مجاهد فإنما أخذه من كتاب القاسم هذا. قالوا لم يسمع التفسير من مجاهد غيره، اسم أبيه نافع، الذي سمع من مجاهد الكثير من الرجال، ولكن هذا الذي قدمناه والصواب. قال عامر قال عن أبي بزة عن أبي الطفيل، الطفيل هو عامر بن واسلة الليثي، هذا هو آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة، نعم عامر بن واسلة الليثي اسمه الطفيل، مات يقال سنة 100 وصار أنه أكثر من ذلك بكثير، ربما مات سنة 110 أو 107، طبعا هو من الشعراء الجديد وكذلك من الشجعان المشهورين، يجمع الأمة على توثيق كل الصحابة، ولكن ذكره ابن حزم وضعفه ابن حزم. ومن حزم ضعف عامر بن واسل الليثي قال لأنه كان هكذا ضعفه بقوله كان صاحب راية المختار بن حزم في المحلى ضعف هذا الصحابي وقال أنه كان صاحب راية المختار مختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيه تحرير كذاب ومذيع المختار هو الكذاب قام بعد موقعة كربلاء التي قتل فيها سلك النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي فقام وبعد أن قتل فقام المختار ودعا إلى النصرة من خلال أهل البيت في هذه المقتلة التف حوله الناس ولكن ادعى النبوة بعد ذلك وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه فقتل المختار وكان يؤمن بالرجعة أي بأن عليا سيرجع إلى الأرض والتي أول من أتى بعقيدة الرجعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي قال إذا كان موسى يرجع فعلي أحق بالرجعة كان هذا المختار يؤمن فذكره ابن حزم أن عامر بن واسلة كان يؤمن في الرجعة وهذا غير صحيح لم يثبت عنه وكون المختار بن أبي عبيد الثقفي خدع الناس والتف الذين أرادوا نصرة أهل البيت حوله لا يعني أن الذين دخلوا معه على عقيدته وعلى المهم المختار قتل على يد مصعب بن الزبير قتله مصعب بن الزبير والي عبد الله بن الزبير على العراق يقول هنا هذا الحديث هو الإسناد يقول أبو الطفيل سئل علي وأن كان من أنصار علي وكان يرى فضل أبي بكر وعمر لكنه كان يقدم عليا ويرى له فضل ويقول سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في اضطراب سيفي ما خرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محذفا والحديث في صحيح مسلم في كتاب الأضاحي هنا يوجد صحيفة مشهورة كانت مع علي رضي الله عنه هذه الصحيفة كان فيها بعض الأحكام الشرعية منها هذه الأمور وتفرقت أخبار هذه الصحيفة في عدد من الأحاديث منها هذا الحديث ومن الحديث الآخر الذي في البخاري ومسلم قد سئل علي خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا الذي خلق الحب وضرع النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا هذه الصحيفة وإذا مكتوب فيها العقل وفكاك أسير وأن لا يقتل مسلم بكافة وجمع بعض المعاصرين الأخبار التي وردت في صحيفة علي رضي الله عنه التي كانت في تراب سيف وهذا دليل أولا على أن بعض الناس في زمن علي أرادوا تعظيمه وتعظيم آل البيت أكثر عن بقية الصحابة في موضوع العلم لذلك هذا السؤال لا يمكن أن ينتج إلا بحوار في داخل المجتمع في داخل الناس في داخل الأتباع ربما هناك علم خاص هناك علم خاص يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الناس وكل هذا من تلاعب الشيطان ومن إفكه ووسوسته في إفساد دين الإسلام وفي إفساد دين محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في هذا الدين أن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة رسول رب العالمين فهو إلى الناس كافة، وبعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكل الناس، ولم يكن يخص أحدا بعلم عن بقية الناس ليستأثره به، إلا ما ورد في بعض النصوص من العلم الذي هو من فضول العلم، من الفضول، والذي لا يخالف شيئا من العلم المسلوب في الناس، مثل قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من عين، أما الأول فلبسته فيكم بحديث الصحيح، وأما الثاني لو لبسته فيكم لقطع مني هذا الحديث. والذي منعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الناس هو علم المفضلة ومن ملح العلم وليس من أصله. كيف؟ هذا العلم الذي لم يبثه أو لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه الناس هو معرفته بأول تسابي هذا الأمر بقوله: خطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم قام خطيبا إلى صلاة الظهر، ثم صلى فينا الظهر، ثم قام خطيبا إلى العصر، فحدثنا عما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان أعلمنا، كان أعلمنا أحفظنا، الأعلم هو الأحفظ، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، ومما حدثهم به عن أول فساد هذا الأمر. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك هذا الأمر، أول هلاك هذا الأمر على يد أغلمة من قريش، ولو شئت لذكرتهم، يعني أسماءهم، لو شئت لذكرت أسماءهم. هذا علم ما كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن هذا العلم ما ينفع، أو استأثروا به، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، لم يكونوا يذكرونه لئلا تحدث الفتن ولعدم ضرورته في الناس أنه فلان وفلان الذي عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله إصرار النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، هذا علم أخذه الرب، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله قط في الناس، لم يكن، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم أعمله في الناس أن فلانا منافق، لأن قوام الشريعة التعامل معنا على الظاهر، ولو حكم عقليا بالباطل أي بالوحي لتشوشت النفوس واقتربت، ووضع الشر في قوله صلى الله عليه وسلم: لو قتلت فلانا لاحمرت له أنوف. لا أريد أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا من العلم الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو من الدين، هو من العلم الفضلة، من الفضلة، بمعنى أن المرء لو ذهب عنه ما نقص تعبده، يعني أراد المرء أن يتعبد الله عز وجل لم يكن محتاجا قط إلى هذا العلم. كذلك فإذا هذا الباب الأول الذي استأثر به بعض الصحابة من العلم، وقلنا هو علم فضلة ولا يحتاج المرء في تعبده، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله قط، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله قط إلا ما ورد بإشارات بقوله: اتركه يا عمر فسيخرج من ضيفه هذا أقوام تحضرون صلاتكم مع صلاتهم إلى آخره. يعني أنك لم تسلط عليه كما في حديث ابن صياد، ابن صياد هذا كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبين له، ولم يتبين له فيما ورد، ربما كشف الله عز وجل له قبل أن يموت، كشف له شأنه، فأما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من أحاديث، أحد من أصحابه في شأني المصيد هو الدجال أم غيره، فقال له قال عمر دعه يا عمر فإن كان هو فلن تسلط عليه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاجه المتعبد لا ولاة المسلمين ولا يحتاجه الناس في هذا الأمر، ولو كان من العلم لأمر الصحابة بذكره بقوله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بإلجام من النار، ولحظه على التبليغ بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولا حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا علم لا يحتاجه الناس، وهو إذا بث في العامة أحدث فتنة، إذا بث في العامة أحدث فتنة. ومن هنا أمر بعض الصحابة بعدم بث بعض العلم علم آخر مما تحدث به الفتنة، بقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يصلحون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. العلم يبث بمقدار حاجة الناس، فإذا كان العلم يحدث فتنة فقطعا أن هناك نوعا خاصا من العلم الذي يحدث فتنة، وليس كل علم. يعني ما يجوز لأحد أن يجتهد يقول مثلا إن علم التوحيد يحدث فتنة، أو إن فقه الأحكام الشرعية التكليفية التي هي فرض عين تحدث فتنة، هذا ما ينبغي أن يقال. ولكن هناك من العلم الذي لو وقع على العامي لم يتلقاه الموقع الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا سمعتم قولي فخذوه على أهنائه، على أهنائه يعني على أفضل المعاني فيه. والعامي قد لا يطيق عقله أن يفهم هذا على الأمر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو هريرة أفلا أبشر بها الناس فخرج، فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، فقال يا رسول الله أعطني أمارة لألا يكذبني، فأخذ نعل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يصيح بالناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلقيه عمر تعرفون الكفر فضربه على رأسه حتى خرج على أفكه ورجع باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى له ما فعل عمر، فبين له أن هذا مما يفسد الناس لم يستطلوا. ولذلك لما أحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لمعاذ، وقد يكون في ظنهم أن هذا الذي حدثه لمعاذ بعد حديثه لأبي هريرة فأخبره بهذا، قال له أفلا أحدث به الناس، قال إذن يستكين، رغم أنه أذن لأبي هريرة، ربما وقع هذا يدل على أن وسيلة العلم وطريقته مسألة اجتهادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ هذا العلم، فلما ذكر له عمر رضي الله عنه العارض في هذا التبليغ أقره النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن طريقة العلم ما هذا الذي تحدث به أو الذي لا يحدث به مسألة اجتهادية يختلف فيها الناس فيها القلب. هذان الأمران، الأمر الأول ما كان من فضلة العلم، ثانيا مما يحدث فتنة، وما كان من العلم الذي ولو كان من العلم ولكنه من علم خاصة الذي يحدث علم الذي يحدث فتنة ينبغي. وهذه الفتنة للذكر يعني يجوز للمرء أن يستره، ولكن هنا نقول إن إحداث الفتنة قد تكون خاصة وقد تكون عامة، بمعنى ربما تقول هذا العلم لو بث في هذه البلدة لا أحدث فتنة، ولكن لو بث في بلدة أخرى لم يحدث فتنة. وقد تقول إن هذا العلم لو بث لفلان يحدث فتنة، ولو بث لفلان لا يحدث فتنة. وقد ورد أن أنس رضي الله تعالى عنه قد ندم على تحديثه الحجاج لحديث الرمزي، فإنه جرأ وهو رجل في سيفه رهقة ومبير يعني ظالم لا يتورع عن قتل خصومه، فحدثه أنس بحديث الرمزي رضي الله تعالى، لحديث الرمزي اشتد ظلمه ووجد لطريقة تعذيبه في الخصوم حجة في القتل وفي القتل وفي التعذيب وفيما شابه ذلك. إذن هذا علم لو بثه أنس لكن بثه للحجاج لهذا. وقد يكون هذا العلم الذي فتنا هنا ولا يحدث فتنة هناك، وليس هناك من العلم الذي تحتاجه الأمة حتى ولو كان بهذا المستوى، بمعنى أن يحدث فتنة في قرية أو في فرد إلا وهو مبثوث في مكان آخر، فليس هناك من العلم الذي يحتاجه المتعبد في سلوكه إلى الله عز وجل قد كتم ولم يبث. فمعاذ كما رأيتم حدث بهذا الحديث قبل موته تأثم، أي مخافة أن يأثم أنه كتم العلم، وهو على فراش الموت ذكر حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا هؤلاء القوم بعلم دون بقية الناس هذه فتنة الشيطان، وهي طريق من إحدى الطرق الكبيرة التي ما زالت تعمل وعملها إلى يومنا هذا في إفساد دين الله عز وجل. فما من قوم يختلون بأنفسهم دون العامة للحديث في مسألة من مسائل العلم إلا وهم على شر، كما قال عمر بن العزيز إذا رأيت قوما يختلون عن الناس في العلم فاعلم أنهم على باب الشر، كما في صحيح البخاري معلقا. لذلك ليس هناك من العلم ما يختص به قوم دون بقية الناس الشيعة الروافض زعموا أن هناك علما خاصا لأئمتهم بآل البيت فاطمة لعلي، وهذه كما ترون فتنة لها بدايات في زمننا، زمن علي رضي الله تعالى عنه أنه عنده علم خاص، فهو برأ نفسه رضي الله تعالى عنه بهذه الأحاديث ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا. والصوفية يزعمون بوجود علم خاص لأشياخهم يتلقونه من قبل الله عز وجل مباشرة أو عن طريق شيوخهم، أو طبعا هنا في حديث إلا قال لم يخص، ثم قال في علم آخر إلا شيئا يؤتيه الله عبدا من عبيده، وهذا علم وعلم الفقه وعلم التأويل الذي عليه كبار العلماء، وهو لا ينبغي أن يكون مخالفا لما استقر من العلم عند العامة. بمعنى العلم الزائد لا ينبغي أن يخالف، وأما هؤلاء فترون الشيعة الروافض ومن معهم كذلك الشيعة الإسماعيلية والدرزية وجميع الفرق تسمى بالباطنية، إما هذه الباطنية يقال لها الباطنية، إما لأنها تقول بأن الألفاظ الشرعية لها معاني باطنية، أن الألفاظ الشرعية لها معاني باطنية تخالف ظاهرها، وإما لأنها تقول أن لديها علما باطنا يختص بها للعلم يختص به العلم. الصوفية كذلك، الإسماعيلية جميع الفرق، البدعية يختصون بها يقول عندنا علم باطل ويحتج بأحاديث مكذوبة باطلة أو بأحاديث كما رأينا في الأمور صحيحة لكن يحملونها على غير وجهها الصحيح. من الأحاديث الباطلة أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، قال فهما يتحدثان فكنت بينهما كالزنجي لا أفهم لغتهم ماذا يقولون. قال من الحديث الباطلة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في كتاب من كتب أصول الإسلام أو كتب أصول الحديث التي أسندت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من المكذوب. ليس هناك من العلم الخاص الذي لناس دون آخرين أو لقوم دون قوم، لا فينبغي أن يكون هذا العلم مبثوثا جدا. لكن مع الاحترام الذي قدمنا هناك علم لا يدركه العقل العامي، بل أن يجلس مثلا واحد من طلبة العلم يتحدث عن القدر، موضوع القدر والتعمق فيه، ممكن مسائل في القدر لا يدركها عقل العامي إلى حد فيها، هو لا يفهم وهو يأخذ الأمور على التسليم. وينبغي عدم إثارة الشبهات عند العامي حتى ولو كان المقصود بها هو الرد عليها. فهمتم؟ يعني ما ينبغي أن تنشئ أنت أو أن تسوق الشبهات عند العامي لترد عليها، فربما فهم الشبهة ولم يفهم الجواب، فتستقر في قلبه وهي لا تخطر على باب العامي. العامي عقله بسيط مسطح لا يهتم بدقائق الأمور، فإذا حملته على دقائق الأمور من غير وجود آلة علمية يستطيع بها دفع الشبهة الحاصلة بهذا التعمق فإلا يأتي. فينبغي قبل أن تدخله في هذه المسألة أن تنشد له طريقة العلم الذي به تدفع الشبهات. مثلا كما قلت لكم مسائل القدم، هناك مسائل فيها لو حدثت بها العامي لم يطقها، أن تتحدث بشبهات أهل البدع أمام العامي على كله مما لا ينبغي، والأصل هو أن تحدث الناس بما يصدقون. وكذلك الأصل فيما فسر الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله سبحانه وتعالى قل كونوا ربانيين، قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل ان تعلمه الامور بطريقه منهجيه صحيحه، ان تعلمه الصغير من العلم كل في ذلك، ان تعلمه الصلاه، تعلمه الوضوء، تعلمه الصيام، تعلمه مصطلحات اهل العلم قبل الخوض فيها. هذا هو الذي ينبغي ان يسير عليه سواء بنصح الطلبه بكتب خاصه او بتدريسهم في الحلقات العلميه العامه. يعني انت تدله على الكتاب النافع، على الكتاب الجيد، ولو كان هناك كتاب تكثر فيه الألفاظ المتعمقة عليك أن تعرض عنه. كيف هذا النقطة؟ هناك كتب ما ألفها أصحابها للعامة، هناك كتب ما ألفها أصحابها للعامة، فينبغي أن إذا وجدت في يدي أحد أن تصرفها عن أن تصل إذا كان ولدتها في يدي واحد من الطلبة المبتدئين أن تصرف هذه الكتب عنها. ونحن ذكرنا أنه ربما تستقر الشبهة ولا يفهم الرد، وربما هو يبسط الشبهة، هذا الشيخ يكون مدركا لها يبسطها بسطا سريعا، فإذا رد طائفا كما يفعل صاحب الفتح الكيف صاحب التفسير السير الكبير هو فخر الدين الرازي، نهى بعض اهل العلم عن قراءة المبتدئ فيه، وقال هذا الامام هذا الرجل وهو اشعري يبسط الشبهة في الرد على الملحدين وعلى الزنادقة وعلى الرافضة، يبسط الشبهة ويفصلها، فإذا جاء إلى الرد أجمل فيه، ومن أجمل قصر فيه، ضيق فيه، اختصره، فهو يبسط الشبهة فتظهر لك ولا يظهر لك الرد بطريقة صحيحة. فهذا من فساد المتكلمين ومن فساد كذلك بعض الكتاب. جيد، إذن سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قلنا إن الروافض نسوا هذا الحديث، هم يزعمون بوجود قرآن خاص، نسخة خاص عند علي وعند فاطمة، ويزعمون أن الصحابة قد كتموه، أن الصحابة قد كتموه، أو بعضهم يزعم أن فاطمة عندها مصحف خاص كان ينزل على قلبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلال حزنها، لأنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة شهور، أنها كانت تجلس وتلقي على علي ما ينزل به جبريل من مسامرته معها. هذا هو مصحف فاطمة. السؤال عليه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ وهذا فقط للذكر ضد ما ذهب بعض أهل النحو بعدم استخدام الكافة إلا صفة، إلا صفة أن تكون مضافة، أصلا كافة للناس قال ما يصح أن يقول الناس كافة. وهذا الحديث دليلا على جواز استخدام العرب كلمة كافة بمعنى جميع، بمعنى جميع. هذه فقط مذكورة لأنها مذكورة في شرح العقيدة الطحاوية، لكن هل هناك خلاف هل يحتج بالحديث في اللغة؟ هل يحتج بالحديث في اللغة؟ جواب نعم، الجواب نعم. وإن اشتهر عند كثير من الناس أن الحديث لا يحتج باللغة لأن الصحابة لأن الناس رواه بالله، وهذا غير صحيح ولا التفتوا له. فجميع اعتبار من العلم يقولون بأن الحديث مصدر مصادر اللغة ومصدر مصادر العربية والنحو لأنهم هنالك مما يخص هذا الفن وهذا العلم. ومن بسط هذا أبو حيان الأندلسي وكذلك ابن عطية. قال علي رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في اضطراب سيفه. والاضطراب هو ما هو اضطراب هو يعني أيوة هو الذي يغمد به السيف، وقد يكون من حديد وقد يكون من جلد. قال إلا ما في اضطراب، وقد يكون من معدن وقد يكون من جلد. قال إلا ما في اضطراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب. وهذا دليل تقدم الحديث دروس متقدمة دليل على أن الصحابة كانوا يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كتابة الحديث كانت منتشرة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو عنده صحيفة، هذه الصحيفة وضعها لاضطراب سيفه ليحتفظ بها. وقلنا هذا دليل على أن الصحابة كانوا يكتبون، ورد على الإمام ابن حجر عليه رحمه الله عندما قال إن الكتابة كانت متأخرة في زمن عمر بن عبد العزيز عندما أرسل إلى واليه إلى المدينة أبي بكر عمر بن حزم وأمره بها بجمع الحديث. والمقصود بجمع الحديث يعني الترتيب على الأبواب وعلى على الأبواب وعلى المسائل أو على المسائل. وأما كتابة الحديث فهي في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن ثبت أن أكثر الصحابة كانت عندهم صحف يكتبون فيها ليتذكروا. والحديث عن الكتابة حديث ليس هذا بابه. قال ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محتفى. الذبح ينظر هنا كلها قد لعن، وإحنا تقدم أنه إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله أمره يدل على أنه كبيرة من الكبائر، أنه ليس من صغائر الأمور، بل هو مما يذهب الإيمان الواجب أو يذهب أصل الإيمان. فهنا الذبح لغير الله من الشرك والكفر. الذبح عباده، قوله عز وجل فصل لربك وانحر. الذبح عباده والذبح لغير الله هو سمة من سمات المشركين، بحيث ان الذبيحه التي ذبحت لغير الله لا تؤكل، وما ذبح على النصب. النصب هي حجاره كانت توضع امام الاصنام من اجل ان تذبح عندها يعني الذبائح وتقدم اليها القرابين. النصب وهي باللغه كما ترون من نصب الشيء، حجاره تنصب وتوضع أمام الآلهة الأرباب الباطلة. فهنا الذبح لغير الله عمل شركي وكفري إذا فعل الله فإنه يكفر. وأما من سرق منار الأرض فليس كفار. وهذا الذي نتحدث فيه ينفي قوة دليل الاقتران عند الأصوليين. واضح؟ فهنا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين بلفظ واحد مع اختلاف كل واحد في مستوى الحكم الخاص به. فالذبح لغير الله شرك وكفر. وسرقة منار الأرض ما هو شأن منار الأرض؟ لعن الله من سرق منار الأرض. المنار هو الشيء المرتفع البارز المميز أو المميز. الأراضي للناس ويعرفونها عن طريق العلامات، هذه أرضك وهذه أرضك، فيسرق منارها من حيث ينقل الحجارة أو المنارة يغيرها ليسرقها من صاحبه. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من سرق منار الأرض. فأنتم ترون أنه جمع في لفظ واحد لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض. ثم قال لعن الله من لعن والديه. وهذا يدل على أن يعني في حديث يتعجب الناس وكيف يسب الرجل والديه. فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أبا. فذلك دليل على في الأصول دليل على سب الذرائع، دليل على سب الذرائع، وأن الذريعة وأن الذريعة حكمها حكم المقصد أو المقاصد. الوسيلة حكمها حكم المقصد. كيف؟ قال لعن الله من لعن والديه فسمناه لاعنا لوالديه، بالرغم أنه لم يلعن في ظاهر الأمر ولكن هو سبب اللعن، فكانت الوسيلة بحكم القصد والغاية التي حصلت هذه الوسيلة. فلعن الله من سرق منار الأرض وهذا سرقة كما تعلمون، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى المحدث والمهدف. وكل من أحدث شيئا على خلاف الشرع، فمثلا رجل قتل، العلماء ذكروا في ذات إيواء المبتدع، ولكنه يحمل على أكثر من ذلك. هنا المحدث هو كل من أحدث في دين الله عز وجل شيئا بعمل أو بقول. يعني رجل قتل رجلا ثم احتمى به، دخل في قبيلة فحمته، أو دخل عند زعيم حماه، هذا يدخل في هذا الحديث. كذلك من أحدث بدعة من البدع ثم أواه ونصره وكتم عنه وستره، هذا كذلك يدخل في هذا اللعن. وقبل ذلك اللعن هو اللعن الطرد الإخراج، لعنه يعني الطرد من رحمة الله عز وجل. وهذا يعني من عظيم ما يعبر عنه في من غضب الله عز وجل. يقول باب أو باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن فطرت أو فرق، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف، وإن هلكت ففر أصحابك، وأنت من قولك على أهلك ولا ترفع صوتك على أهلك وأخذكم في الله حسنا. الحديث يا إخوان يعني فيه ضعف شديد لوجود الشهر بن حرشب، لكن خلينا نشرح. يقول هنا محمد بن عبدالعزيز قال المعروف بن الواسطي الفقه الأجلي، قال أبو زرع ليس في قوي، قال يعقوب بن سفيان كان حافظا. قولهم كان حافظا ليس من ألفاظ التوثيق، قولهم ليس حافظا خاصة عند المتأخرين ليست من ألفاظ التوثيق، وقد يكون الرجل حافظا لكنه ليس بضابط. قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب وهو قال مجهول الحال، قال أبو سفيان كان حافظا، قال أبو زرعة ليس بقوي. راشد بن محمد هو ابن الجيح صالح الحديث الحماني، قال وصل بن حبان في ثقاته صدوق ربما أخطأ. أما الحديث هو عن شعر بن حوشب، طبعا هنا لابد أن نذكر هذه القصة التي ذكر هنا وهي قصة باطنة ولم ينبه للأسف صاحب الكتاب على بطلانها. قال شعر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، قال أبو بكر الكلماني كان شعر على بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم، كان الشعر يشهد علي أنه رافق قرب من أهل الشام فقاله، وعن عباد المنصور حدثنا مشار فسرق عيبتي. العيبة يعني الذي يضع فيه حاجة الرجل، وهي قصص لم تثبت عنه رضي الله عنه ورحمه الله، إنما هي ذكرت من قبل بعض أهل الرأي في عيبه، وإنما هو في الحقيقة ضعيف. يقول هنا الحقيقة أبو الحسن القطان في كتاب الوهم والإيهام، ذكرناهم كثيرا الواقعين في الوهم والإيهام، بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي. قال لم أسمع لمضاعفه حجة، وما ذكروا من تزييه بزي الجند وسماعه الغناء بآلات وقذفه بأخذ الخريطة فإما لا يصح أو هو خارج على مخرج لا يضره. الحقيقة أن حديث شعر بن حوشب حديث ضعيف، وأغلب أهل العلم على الكلام عليه، لكنه كان يعني قارئا عالما بالقراءات. شعر بن حوشب ضعيف. قال عن أم الدرداء، هنا أم الدرداء الصغرى أم الكبرى؟ الصغرى، لأن الكبرى رواية عنها. قال أم الدرداء الصغرى، واسمها من يذكر؟ الواحسن وجيد وجيد، ومن الأجيال مخضر ملاحظة من اسمها وجيد والصابية. وعن أبي الدرداء قال، والحديث ضعيف لكن المعاني التي فيه صحيحة إلى أن يحتج فيها على أمر ينازع حديثا صحيحا آخر. نقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا، لكن هنا يقول ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، لما أنا رأيت أنك أنت أي من ورأيت أنك أنت تستحق الإمرأة، تستحق الإمرأة. قوله من قولك، قول هو أي من أعمالك. يقول الحديث عند ابن ماجه كتاب الفتح. طيب يقول حدثنا محمد بن قثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكي قال ارجع إليهما فأضحكما كما أبكيتهما. هذا تقدم الحديث. والذي بعده كذلك قال حدثنا علي بن جاد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت الحبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجعل يتقدم معناه. تقدم معناه. تقدم الحديث عن مرتبة بر الوالدين مع الجهاد في الحديث الأول، وأن بر الوالدين من فروض العين، وأن الجهاد إذا كان من فروض الكفاية قدم على صحيح البخاري ومسلم. لكن لو عرفنا العلي بن الجاد وهو إمام من أئمة الحديث مشهور، يقول علي بن الجعد وأبو الحسن الجوهري البغدادي الحافظ العلم قرن معين ثقة صدوق رباني العلم. وهناك له مسند مسند علي بن الجعد، وهناك من جمع أحاديثه في كتاب يسمى الجعدي. قال أبو حاتم كان متقنا صدوقا، قال النسائي صدوق، قال الدارقطني بن ثقة المأمون ينال من الصحابة غال التشيع، وكان أحمد لا يرى الكتاب عن جنان من أجابة المحمد. قال روى عنه مسلم كثيرا ولكن لم يخرج إلا ولكن لم يخرج منه في الصحيح، لكن البخاري روى له. قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن حليم بن أبي ثابت قال سمعت، وكل من قد تقدم من هؤلاء أبو العباس الأعمى وهو قال في الصحيح عن صحيح البخاري ومن حديث البخاري، قال هو أبو العباس الشاعر. أبو العباس الشاعر وليس الأعمى، كان لا يتهم في حديثه إلى آخره، وكان أعمى. ويقول صاحب المتكلميات عما ورد في أخبار الأميان في صلاح الدين الكلبي العلاوي، يقول من أنه كان هجاء خبيثا مبغضا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بحمد بن أمية لهم ما فيها، فهذه أخباره عند أهل الشعر. طيب الباب الآخر قال باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قال يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه فعنده الكبى أو أحدهم ما في داخل النار. الحديث هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وخالد بن مخلد هذا هو أبو الهيثم القطواني الدجلي قال أثمان بن أبي شيبة ثقة صدوق، قال الأزدي هو في عداد أهل الصدق، قال أبو أحمد من أبو أحمد الحاكم وهو تلميذ لأبي عبد الله الحاكم صاحب المكتبة، قال يكتب حديثه ولا يحتج به، وبينا هذه المسألة وهو أن يكتب حديثه ولا يحتج به، بمعنى أن حديثه يصلح إذا قال هذا أن المقصود أنه يصلح في المتابعات والشمال. قال وعن المعين ما به بأس. قال صالح بن محمد جزرة، لماذا سمي جزرة؟ لغلطه في الحديث، الحديث خرز وقرأها جزرة فرجع فلم يرجع سماه به حصل محمد جزرة، لأنه ما كانوا يرجمون الكلام فقرأها خرج قالوا جزرة فما رجع سماه به. وهو ثقة على صالح محمد ثقة من الحديث لأنه كان متهما بالغلو في خالد المصر، وأنا بداود صدوق يتشمع قال الأجي فيه قليل تشمع، وقال ابن صالح كان بسيطا تشمع، وقال جوز جاني شو تتوقع جوز جاني تكلم معه، قلنا إن قوله في أهل الكوفة لا يؤخذ به في ربه لأنه كان
يعني في النص كيف في النص اللي كان
نائما عن آل البيت. نريد أن نقول مفرط لأنه حتى المفرط يعني في قال ناصبي لكن الإنسان كان نائما عن آل البيت فكان يرى أن كل رجل يميل إلى علي يعني يشتمه ويضعه ويرد حديثه وله كتاب في هذا موضوع ماجد الجنة وهو كتاب مرفوع فإلى الجنة يتكلم في الرجل من جهة اعتقاده يشبه التشيع لا يؤخذ منه وهو من المتشددين في هذا الباب هذا تكلم عنه سابقا قال الجوزجاني كان شتاما معلنا بسوء مذهبه قال الحافظ أي ابن حجر إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره أي هذا لا سيما وهم يكون داعيا إلى هذا وتحدثنا عن أهل البدع ومراتبهم في الحديث وقال أحمد له أحاديث مناكير قال ابن عدي بن إسحاق له عشرة أحاديث مناكير لا بأس به أنزي إن شاء الله تعالى ولعله توفى منه أو حملا على حفظه لأن لم يتهمه في دينه قال سليمان بن بلال قال أحد العلماء وثقه أحمد بن معين كان جميلا عاقلا حسن الهيئة بالدرجة باقي قد تقدم صهيب وعن أبي وأبو هريرة رضي الله عنه يقول رغم أنفه هنا لنقرأ ماذا قال لوجود فائدة قال رغم أنه رغم من الرغاة ما الرغاة والطوع والسيء والسيء بقايا الشيء والرغاة بقاء الشيء الشيء الباقي وأصل الشيء الباقي يوم مثل الأرض وبه سميت ربها قال يعني رغم أنفه بمعنى أي وضع أنفه في ماذا؟ التراب وهي كلمة العربية تقال عند التبتيت يعني التبتيت عند المسلم يقول والمعنى أن جرهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك من يحتاج إليه سبب لدخول الجنة فمن قصر في ذلك فإنه فاته دخول الجنة وأرغم الله عن ترك الحقيقة المحصول في الحديث رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه أي بمعنى أنه إذا فاته هذا الباب فقد التصق أنفه بالتراب فذل وخزي يعني ذل وخزي ذل وخزي على المعنى ذل وخزي قالوا من يا رسول الله قال من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار التكليف هنا رغم أنفه ذل وخزي تحمل على معنى المعنى الأول على التجديد أنه يريد أن ينبه بشدة هذا الأمر وببغضه والأمر الثاني الحقيقة لندرته كذلك معنى أن الكثير من الناس لا ينتبهون إلى هذا الباب في دخول الجنة لأن باب الأبوين هو باب من أبواب دخول الجنة فقلما رجل ينتبه لهذا الباب في دخول الجنة هذا المقصود باب من بر والديه زاد الله في عمره قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن جبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره قوله هنا أصبغ بن الفرج قال ثقة سنة ثقة صاحب سنة مطلع بالفقه والنهار فرض أيام المحنة فاستتر المحنة ماذا المصير بها فاستتر بفلواه لمصر إلى أن مات فيها في سنة 25 أعلم خلق الله كلهم برأي مالك كان وراق بن وهب كان وراق ابن وهب وأجل أصحابه الوراق يعني ماذا؟ كتبه هو خاتمه ولا يعني هذا إنه خدام ولكن هذا الوراق يقول أنه العلم أنه العلم يكون عنده مثلا الحميدي وهو شيخ الأمام البخاري كان وراقا للشافعي يعني يخدمه ويحمل كتبه وينظم له أمره ويكون عالما لما أرسل ابن تيمية رسالة إلى أهل دمشق بعد أن سجنه البيبرس الجنشفيري في مصر فحدثت فتنة بين أتباعه ومحبيه وبين خصومه وأراد يعني وحدثت فتنة كبيرة لدعوة أتباعه وأحبابه أن سجنه في مصر كان بإعازم مشايخ الصوفية وأعدائه ومشايخ المخلدين في دمشق فكانت فتنة تثور فأرسل رسالة ما يهمنا أنه كتب فيها وإذا لزمكم شيء من كتبي فأعلم الناس بها هو جمال الدين المقصود بالإمام المسجد المسجد الإمام العظيم كان وراقا لا يحضر له لأن الورق اليوم ما يذهب يشتريه لابد من أداة الكاغذ والورق العرب قديما كانت تكتب الورق كيف دخلت العربية كيف دخل في العرب كان الناس قديما أول ما دخل العرب كانوا يستخدمون ورق البردة المصري ثم بعد ذلك دخل الورق الصيني الصينيون هم أول من صنع ورق البردة ورق شجر لا يصنعون بالموت فيها ولكن صناعة الورق قدمت إلى العرب عن طريق الصينيين فبدأوا يصنعون ثم بعد ذلك العرب أتقنوه حتى زادوا فيه على الصينيين فكان ينسب إليهم لكن العرب دخل إليهم الورق من هذا أما الكتابة فأول كتابة دخلت عند العرب هي الكتابة الحميرية كتاب استخدام الأدوات الحديدية النقش على الحجارة وأول من أتى بها هم الحمياريون وبعضهم ينسبهم إلى العرب الأستاذة يريد القضية الوراق وقوله وراق يعني الذي يحضر له الوراق ويحمله عنه ويمشي معه يعني مثلا الشعراء المتنبي شاعر من كان وراقه؟ إمام من أئمة العربية كان إمام من أئمة العربية المسكوي كان هو وراقه وينقل عنه فلم مش معنى وراقه بمعنى الخادم الذي تنصرف إليها كلمة الخادم في أذهاننا كان رجل مجرد بنظف الدين مسألة جيد يقول هنا فكثيرا أصبح ابن الفرج كثيرا ما يروي أهل المغرب عنه وتروا أن أكثر روايات الإمام أبي عمر بن عبد البر في التمهيد مثلا إنما يروي عن طريق أصبح ابن الفرج عن طريق وهو إمام ثقة كما رأيتم هو من أخص الناس بفقه الإمام مالك ورواياته معتبرة مذهب المالكية يقول هنا انتبهوا مات بعنوان في شوال سنة 25 و200 أعلم خلق الله كلهم برأي مالك كان وراق بن وهب حتى عبد الله بن وهب هو من تلاميذ مالك روى عن مالك ويذكر دائما عبد الله بن واس دائما يذكر في كتب المصطلح عند ذكر التاريخ كتابة الحديث النبوي فله جامع مشهور يسمى جامع ابن وهب لكن الآن أنا ما رأيت لكن ربما وجدت بعض الفهارس أنه مطبوع في مصر ولكن أخذ عنه الكثير عبد الله بن واس كان وراءه ابن واس وأجل أصحابه يقول ماذا أصبح ابن الفرج قال أخبرني بواد تقدم لكم بواد لكن لا بأس أن نعرف به قال عبد الله بن وهب لأجلة الناس وثقاتهم، قال صاحب السنة عرض عليهم قضاء فماذا صنع؟ حتى لا يذهب به إلى القضاء. يقول كان ديوان العلم، وكان ديوان العلم جمع الفقه والرواية والعبادة، ورزق من العلماء محبة المحضرة من مالك وغيره. ولد سنة 25 و100 وحدث بمئة ألف حديث و20 ألف حديث، كلها عند حرملة بن يحيى إلا حديثين. ومع هذه الكثرة يقول ابن عدي، ابن عدي رجل نقادة، يعني تجده ينقد كبار العلم في غلطهم في بعض الأحاديث، مع ذلك يقول لم أجد له حديثا. ابن عدي ما كتابه الرجال كم؟ كم استباطة؟ أبو أحمد ابن عدي اسمه أبو أحمد ابن عدي، وكتابه مطبوع معصول فيه، يعني الكتاب في أغلاط كثيرة المطبوع، والمخطوطة أجود منه. قال لم أجد له حديثا منكرا. قرئ عليه كتاب أهوال القيامة، العبد الله بن واب، قرئ عليه كتاب أهوال القيامة فخر مغشيا عليه، لم يتكلم حتى مات يوم الأحد لأربع بقين من شعبان سنة 700. قال يدلس، وأغلب المتوارين يدلسون، أغلب المتوارين والهالبين ماذا يدلسون؟ والسبب واضح، ما السبب؟ بس لماذا يدلسون؟ حتى يعرف أين لقيه ومتى سمعه. عارفين التدليس منه؟ شرحناه صحيح؟ شرحناه صحيح. التدليس أن يروي، أن يروي عمن لقيه، عمن لقيه وسمع منه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تولم السماع لا تسمع، مثل عن وعن أو قال، وهذا انقطاع. وإذا علم عن الرجل التدليس فلا يقبل حديثه متصلا إلا إذا صرح بالسماع، يقول حدثنا أخبرنا أخبرنا سمعت عنه وما شابه له. يقول عن يحيى ابن أيوب قاله أبو العباس الغافقي، قال ابن أبي حاتم محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به، وثقه ابن معين والمصنف، من المصنف البخاري، قال أحمد بن سيرون الحسن. أما زياد، أما زبان بن فائد، زبان بن فائد المصري أبو جوين الحمراوي قال ضعيف، قال أحمد أحاديثه مناكير، يتفرد عن سهل ابن معاذ وهو الذي يروي عنه هنا بنسبة أنها موضوعة لا يحتج به، كان من أعدل ولاتهم على مظالم مصر. الولاة مين؟ العباسيين والأمويين، الأمويين كان من أعدل ولاتهم على مظالم مصر في أمرة عبد الملك مروان بن موسى أمير مصر، مروان بن محمد. قال سليمان الأفطس كان جبان يصلي النوافل قائما ثم اشتد به الخوف فصار يصلي جالسا ويمضجع احيانا، ثم يقول لي يا سليمان اترجو لي ان قلت ارجوك، ان قلت ارجوك وما اشبه ذلك، رايت في وجهي اثر السرور. قال لك بن سعد لو اراد زبان ان يزيد في العباده مقدار خردله ما وجد لها موضعا، فمن بلغ الغايه في العباده ليس له في الكتاب الا حديث واحد في هذا الكتاب. واما سهل بن معاذ فهو ضعيف كما قال ابن معين، قيل انه صدوق انما الضعف من الراوي عنه، وهو من هنا سفيان بن فائد. قال ابن حبان ما كان من روايه سفيان لا يعتبر، وليس له بالكتاب الا الروايه هذه. قال الحافظ ابو عمر، قال الحافظ حجر وابو عمر الا ان احاديثه وحسان الفضائل والرفائل، وليس الحديث ضعيف كما ترون من بره الزيت، طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. وها هنا مسألة، المسألة الأولى ننتهي منها بسرعة، ومن على الطوبة طوبى لها معنى، المعنى اللغوي ومعنى الشرع. أما المعنى اللغوي فهو طوبى معنى حسن المقام، بعض من الطعام من الطيب بعض مقام، وطوبى أي سيطيب مقام. وأما المعنى الشرعي فطوبى شجرة في الجنة كما في الحديث الصحيح. المسألة الثانية وهي المهمة هنا وهي زيادة العمر. هل يزيد العمر؟ هل العمر يزيد في الأعمال الصالحة؟ هذه المسألة طبعا على قواعد المعتزلة لا يزيد العمر، على قواعد العمر لا يزيد. وأهل السنة كذلك اختلفوا، قالوا كيف يزيد العمر والعمر مقدر؟ ورجعوا إلى الأحاديث وحملوها على معاني احتملوها ولكن ليست هي المطلوبة على ظاهرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسر له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليسر رحمه، قد ينسى له في أثره، قد ما طال في عمره. والأثر غير العمر، يعني يمكن أن يعيش 60 سنة لكن أثره يبقى بأكثر. قال: هذا أثره يزيد وليس عمره. هذا قول قال به بعض أهل السنة. والصواب أن العمر يزيد بالأعمال الصالحة التي ذكرت في هذا الباب. يجب زيادة الرزق. وقد تستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب نزول المطر مقدر ولا غير مقدر؟ مكتوب في الأجل. وقد فرض في الكتاب كتبة الأحلام عقيمة، لكن حتى تفهم أن الإنسان يدفع عن نفسه الأمر، أن الأمر الكوني أمر مقدر شرعا ومفهوم. إذا جاء رجل ليضربك بسكين، ليضربك بحديدة، هل تدفع عنك الأذى أم تقول ما قدر سيكون؟ هذا الدفع هو أمر كوني وهو أمر شرعي، أمر كوني وأمر شرعي. بماذا دفعت عن نفسك إن كنت؟ دفعت عن نفسك القتل ربما الموت، أو دفعت عن نفسك الأذى بقطعية أو بالأذى بالجرح بالدم وما شابه ذلك. هذا الأمر القدري الذي وقع دفعت عنه به أمر قدري آخر. كما في الحديث عن أمر الدعاء، أن الدعاء يصطلع مع القدر النازل من السماء إلى يوم القيامة. هذا قدر نازل وهذا دعاء مرتفع فهو يصطلع معه. هذا القدر مقدر وهذا الدعاء مقدر فهو يصطلعان، كما أن الخير والشر يصطلعان في الدنيا ومقدران، الشر مقدر والخير مقدر فيصطلعان. إذا فقط يريد الشارع هنا مما لا يعرفه إلا أهل الإسلام، لا يعرفه أهل الكفر، أنه كما أن أهل الدنيا وأهل الكفر وأهل الإسلام إذا لم تحصل لديهم المفاسد العقلية في فهم سنة الله يفهمون أن دفع الضرر عنهم وتحصيل المنفعة لهم بزيادة العمر. ما أريد أن يقتلني واحد يأتي يقتلني فأعرض منه لأن لا أموت، فأنا دفعت عدم موتي بطوع، يعني عدم موتي أن يقول عمري. لماذا؟ هو بهروب منه. فهذا أمر يعرفه الناس بفطرهم، إن كانت العقائد الباطلة كعقائد الصوفية، عقائد القنصية، هذه أفسدت حتى الوسائل المادية. الصوفية لا يرون الوسائل المادية صارفة، العقائد الجبرية لا تهتم بالوسائل. تتكلم عن الإنسان السنني الذي ما دخلت إلى عقله وإلى عقيدته المذاهب الباطلة. إنه يدفع الشر الذي يقصر عمره بالأمر الكوني، يدفعه بأمر كوني يدركه، كالولد الصغير إذا اقترب من النار فأحس الحرارة ماذا؟ فرب منه بالفطرة. وكذلك الحيوان يهرب من الخطر، وكذلك الإنسان يهرب. فهذه أمور معروفة. ماذا جاء الشارع؟ جاء ليقول لك، وهذا لا يعرفه إلا أهل الإسلام، لكن في خيرة أنا، هل أدرك أهل الكفر العلاقة الكونية بين الأمر الكوني والأمر الشرعي عند أهل الإسلام؟ هذه تحتاج إلى بحث، وأقول لكم إلى الآن بحث فضل في أن نعرفها منهم. يعني هل الكفار الآن يتكلم بعض الناس يقول لعل الكفار علموا أن أكل الحرام مانع من إجابة الدعوات وأطعمون الحرام. هل الكافر يعلم ذلك؟ هل الكافر يعلم أن اقتراف المسلم مع الشيطان يعرف ذلك؟ هل أوحاها إلى أوليائه؟ هل أوحاها إلى يوحي بعضهم إلى بعض؟ هل أدركوا أثرا من الآن؟ لا يدركون الآن. أما قديما هناك أخبار كثيرة تدل على أن الكفار كانوا يدركون أن هؤلاء لهم تعامل خاص مع الله رب الأقدار. قال فرعون، قال قوم فرعون ماذا قال؟ ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك. فعلموا أن له علاقة خاصة بما وقع فيهم من وجود الدم والقمل وهكذا. فعلموا هذه العلاقة الكونية بين الأمر الشرعي الذي جاء به موسى وبين الأمر الكوني الذي وقع عندهم. الأمر الشرعي بين أمر بين الأمر علاقة الأمر الشرعي بما جاء به الإسلام والزلزال وحدوث الزلازل، الزلازل وحدوث البراكين. هل يدركون هذا؟ الشيطان يدرك هذا، لأن له معرفة بعالم الغيب، وصلنا على الغيب وهم يسترقون السمع أمر الله عز وجل، يسمعونه ويعني يتناقلونه فيما بينهم. فالشيطان يعرف، من الكفار يعرفون ذلك؟ إلى متى يعرفونها في الحقيقة؟ إذا وقعت آثارها، لكن إذا غاب النصر والتأييد عن الإسلام فهم يدركون الآن كفار. أي نصر يرونه في أهل الإسلام؟ بل ربما ماذا؟ استهزأوا به، فقول السجان لمسلم اغفر ربك لأضعه ماذا؟ معك في الزمن. يقول يا الله، يقول ماذا سينفعك؟ الله. هذا من زيادة الفتنة التي وقعت على الكفار، من زيادة سوق الله للكفرة إلى مزيد إضلال وإلى مزيد فتنة الله. انتهينا من انه ان العلاقة الكونية بين دفع الضرر وتحصيل زيادة الرزق وعلاقة كونية امر فطري. فجاء الاسلام ليقول ان هناك علاقة شرعية بين الامور الكونية وبين الامور الشرعية، علاقة وعلاقة قدرية، علاقة قدرية بمعنى ان الزيادة في الصدقة تزيد المال. الصدقة امر شرعي، كيف تزيد المال؟ هناك علاقة قد تفسر، يعني ليست هي علاقة مجهولة السبب، لا قد تفسر وقد تغيب عنا لارتباطها بالغيب جملة وتفصيلا. واحد الدعاء، فإما أن الدعاء يحصل به أمر كوني، هذا عمل شرعي. تفهم في الحديث قوله تعالى: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ولكن أهل الجبر ظنوا أن الكلمات هنا هي الكلمات التشريعية، وهذا خطأ. الصواب كما قال ابن تيمية بن قيم ذكرها صاحب العقيدة الطحاوية نقلا عن الشيخ، عن الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، أن المقصود بهذه الكلمات هي الكلمات الكونية. وشو مقصود الكلمات الكونية؟ يعني أعوذ بكلمات الله التامة، بمعنى هل القرآن ذاته ككلام يصرف به البلاء؟ لا، القرآن ممكن يمسكه الكافر ويدوس عليه ويحتقره، وهو كلام الله. فإذا الكلام الشرعي لا يتم به الدفع، وإنما الذي يتم به ماذا؟ الدفع، الكلام الكوني. فتعلمون شو الكلام الكوني؟ قدر، يقول الشيء كن فيكون، فأنت وجودك كلام قدري، كلام كوني. يعني إذا أنا أعوذ بكلمات الله التامة، يفسر لي يا رب هذا المعنى، يفسر لي إما بقوة أنا أكون بها كقولي لوط عليه السلام: لو كان لي بكم قوة أو آوي، لو أنا لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فهذا كلام كوني، ويكون كلاما كونيا أو يكون من الأمور الغيبية، أن تنزل الملائكة أو يحمي الله عز وجل بجن المؤمنين، أو بأن يحول بينه كما في حديث الدجال عندما يذبحه أول مرة، فيأتي ليذبحه أول مرة ثانية، الرجل الذي يأتي إليه يقول له أنت الدجال، فيحول بينه وبينه. كيف الحال؟ بعضهم فسرها بأنه كلما أراد ذبحه خلق الله عز وجل على عنقه مو جاء في الحديث يعني وهكذا. فإذا الاستعاذة تكون في كلمات الله تعالى الكونية. وكذلك ثبت أن بالشرع وبسيرة نصرة الله بالتاريخ سيرورة التاريخ نصرة الله للمؤمنين أنه سبحانه وتعالى ربط بين شرعه وبين قدره. كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلما نسوا بأسنا إذا هم يجأرون. ليش يجأرون يعني؟ من الألم، من الألم الذي وقع بهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله كما في الصحيح اللهم اشفني كسنين يوسف، فكان أحدهم الزعيم فيهم لا يجد ما يأكل فيأكل الجيفة. فالارتباط بين الأمر الشرعي والأمر الكوني هذا واقع. ولكن الأمر الشرعي نفسه من غير أن يتحقق به الأمر القدري لا يدفع به بما أثنى إلا بحصول الكرامة للأمر الغيبي. وإلا فالمسلم مطلوب بالشرع أن يحصل الأمر القدري ليدفع به. أما نصرة الله الغيبية والكرامة فهذه تقع أن يأتي كافر ليقتله فيحول بينه وبينه ولا يستطيع قتله. هذا أمر غيبي وهو يقع. إذا فهمنا هذه الصورة وهذا الواقع الوارد في كتاب السنة فهمنا أن الشرع سبب لماذا؟ لزيادة العمر. فقد يقول قائل ما معنى زيادة العمر؟ يعني كل شيء قد كتبه الله عز وجل، كل شيء قد كتبه. مما كتب الله عز وجل أن عمر آدم كذا وألف سنة، وعمر داود كذا وكذا سنة. فتبرع آدم عليه السلام بسنين لابنه داود، تبرع له. فهل هذا مما يعلمه الله أنه سيقع؟ نعم، قضية العلم. لكن الله عز وجل جعل زيادة، جعل لها ماذا؟ سببا، وهو تبرع الابن. وهكذا لنفهم أن علم الله لا يعزب عنه شيء، وأنه محيط لكل شيء، ولا يغيب، ويعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. يعني أن الله عز وجل الشيء الذي لم يقع لو وقع كيف سيكون وقوعه كحوله عز وجل. لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم ولا أسمعهم. هنا الإسماع بمعنى الإسماع الظاهري ولا إسماع الإجابة؟ الإجابة يعني السماع الذي يتم به القبول والإجابة. ولو أسمعهم برغم لم يحدث السماع لا تولوا، والذي لم يكن لو كان كيف سيكون واقعا؟ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن زيادة العمر بالأعمال الصالحة سبب، كالسبب زيادة العمر بالأعمال القدرية، وكلها في علم الله ومسجلة. واضح؟ يقول قال إذن ما قدر سيكون من غير عمل. يقول أنت الآن قد خالفت شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجل قال أنا لا أريد أن أكل لأنه ما قدر سيكون، فربما يكون من قدرك أن تموت من غير أكلك عاصيا من أدغان. يعني قد يقول أنا أريد أن أضرب نفسي سكين وما قدر سيكون، هذا فتقتل نفسك. يعني يكون قد قدر لك أن تموت قاتلا من نفسك. واضح؟ يعني هنا ما الذي أدراك أنه سيكون؟ ما الذي أدراك؟ ما الذي أدراك أن هذا هو القدر فتعمله؟ هو أنه المطلوب من المسلم أن يأخذ بالوسائل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أردت أن أدخل في هذا الباب، أن هناك العلم، هناك الكتابة الأولى التي سيكون كل شيء، هناك الكتابة التي تكون في البطن الأم. فقالوا هذه الكتابة التي قال الله عز وجل فيها يمحو الله كلمة سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده بكتاب. ما أردت أدخل في هذا، لكن فقط لنفهم هذا وتأتي معنا الكتابة. أظن أن شرحنا الكتابة إذا مرتنا نعيد فمن بر والوصل كما رأيتم ضعيف، ولكن يدخل في المعاني الصحيحة أن الأعمال سبب من أسباب زيادة العمر.